لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، لازلنا في كتاب الجنائز، بل الدرس الأول كان فيما مضى. قال رحمه الله: وتجهيز الميت بغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية. هذا لم نأخذه في الدرس الماضي. هذه الأمور فرض كفاية، تجهيز الميت، لأنه كما سيأتي أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسراع بالجنازة، وهذا الإسراع يشمل الإسراع في تجهيزها بغسلها وتكفينها والصلاة عليها وحملها ودفنها، وهكذا يشمل الإسراع في المشي بها. فيقول: تجهيز الميت، ما هي الأمور التي يجهز بها؟ بغسله. غسل الميت فرض من الفرائض، وهو فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال كما في حديث أم عطية: يغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. وهكذا في حديث ابن عباس، وهو في الصحيحين حديث أم عطية، وهكذا حديث ابن عباس في المحرم الذي سقط عن راحلته، قال: اغسلوه بماء وسدر. وهكذا الوقائع الكثيرة في غسل الموتى. فغسل الميت فرض، والمراد بالميت سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان صغيرا أو كبيرا. حتى الطفل الصغير إذا توقنت حياته واستهل ومات، فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه. بل من كان أصغر من ذلك، السقط، أولا هذا الطفل الصغير سواء كان ابن يوم أو شهر أو سنة أو سنتين، قول عامة أهل العلم أنه يغسل ويصلى عليه لعموم الأدلة ولخصوصها، كحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي من الأنصار فصلى عليه. والسقط الذي الولد الذي يخرج غير تام أو يسقط قبل أوانه، هذا إذا كان قد نفخ فيه الروح فيعامل معاملة بقية الموتى، لأنه بنفخ الروح فيه وذلك بعد الشهر الرابع، هذه نفس تامة وكتب شقاؤها وسعادتها وستبعث يوم القيامة. فالراجح أن السقط الذي قد نفخ فيه الروح وتحرك وعرفت حركته في بطن أمه، أنه وجوبا يغسل ويكفن يصلى عليه. أما إذا كان قبل نفخ الروح فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولكن يوارى في أي مكان مواراة. قال: بغسله، يعني الميت كما تقدم، الميت يغسل وجوبا. إذا لم يستطع تغسيله كان يكون حريقا يخشى من تهري جسده، يخشى من تهري جسده أنه يتفتت، فكيف يفعل؟ يصب عليه الماء صبا. إذا لم يستطع صب الماء عليه، هل ييمم؟ ذهب إلى مشروعية تيميم الميت جماعة من أهل العلم، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن التيمم عبادة شرعت على وجه مخصوص. أما أن الميت ييمم، هذا يحتاج إلى دليل. فالذي يظهر أن من لم يستطع تغسيله ولا صب الماء عليه أنه يدفن على حاله. أما بالنسبة لميت الكفار هل يغسل ميت الكفار؟ الجواب لا، هذا شرع في ميت المسلمين، أما ميت الكفار فليس هناك دليل على أنه يغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لما مات أبو طالب قال اذهب فواره ولا تحدثن شيئا. قال وتكفينه، تكفين الميت أيضا واجب كفائي بإجماع من أهل العلم للأدلة الواردة في تكفين الموتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من رأس المال إذا تبرع متبرع. وسيأتي الكلام على صفة الغسل والكفن إن شاء الله. قال والصلاة عليه، أيضا من الفروض الكفائية الصلاة على الميت في حديث سلمة بن الأكوع، وفي حديث جابر، وفي حديث عمران بن حسين، وفي أحاديث كثيرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، قال صلوا على صاحبكم، وهكذا فعله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على الميت فرض من الفروض الكفائية. وإذا لم يوجد إلا عضو من الميت هل يصلى عليه؟ إذا لم يوجد إلا عضو، يكون أصيب بحادث فتمزق جسده ولم يبقى إلا عضو، الجواب نعم، لأن الصلاة على الميت لأجل حرمة هذا الميت، فهذا العضو دليل على كامل الجسد، فيغسل هذا العضو ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وإذا صلى صلي على هذا العضو فينوي الصلاة على كامل الجسد، لأن مقصود صلاة الجنازة هو الشفاعة للميت، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. لكن هذا بعد التيقن أن هذا العضو هو عضو من ميت، ما تكون هذه اليد قطعت من سارق أو من جاني أو من حادث سيارة سلم حصل له حادث فقطعت يده وأسعف وبقي على قيد الحياة. إذا تيقن أن هذا العضو من ميت فيصلى عليه. إذا وجد عضو آخر بعد ما صلوا على هذه اليد كيف يفعل بها؟ وجدوا يدا بعد الحادث فصلوا، ثم وجدوا رجلا، هذا الرجل تغسل وتكفن وتدفن بدون صلاة لأن قد صلي على صاحب هذا العضو، تدفن بجوار العضو المتقدم أو يعني إما في نفس الموضع إذا أمكن أو في مكان آخر. بالنسبة للموتى، بعض الموتى يدفنون بدون غسل ولا صلاة، كيف يفعل؟ بالنسبة إذا لم يغسلوا فواجب إخراجهم لتغسيلهم بشرط أنهم لم يتغيروا، أنهم لم يتغيروا. أما إذا كان يعني غلب على الظن أنه تغير فهذا لا ينبش قبره ولا يخرج. وأما بالنسبة للصلاة عليه فيصلى عليه وهو في قبره، لكن بالنسبة لمن دفن ولم يغسل فإذا لم يتغير فإنه ينبش ويغسل لأن هذا واجب. قال وتكفينه والصلاة عليه، الصلاة على الميت عدا الشهيد في أرض المعركة مع الكفار فهذا مشروع أنه لا يغسل ولا يكفن بل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه التي مات فيها. هذا بالنسبة للشهيد في الحرب مع الكفار إذا توفي في أرض المعركة. أما إذا بقي حيا حياة مستقرة رفع من المعركة حيا ثم مات بعد أيام في المستشفى فهذا يعامل معاملة بقية الموتى بهذا الشرط، أن يموت في المعركة في حرب الكفار، أن يموت في المعركة في أرض المعركة في حرب الكفار، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن، بل يدفن في ثيابه ودمائه التي هو عليها أو عليه. وأما إذا كان يعني ليست عنده حياة مستقرة، نقل من أرض المعركة وهو في حالة النزع، فهذا يعني يعامل معاملة الشهداء شهداء المعركة. أما من أطلق عليه لفظ شهيد ممن قتل في سبيل الله أو المبطون أو المطعون أو الحريق أو من مات دفاعا عن عرضه أو نفسه أو ماله، فهؤلاء يعاملون معاملة بقية الموتى، أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. قال: والصلاة عليه وحمله ودفنه. حمل الجنازة واتباعها واجب لفعل ذلك، لكون حق من حقوق المسلم على إخوانه، في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، ومنها واتباع جنازته، وهذا واجب على الرجال، لحديث أبي سعيد: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم. وفي حديث هذا حديث أبي سعيد في الصحيح، وحديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز. فالذي يحمل الجنازة هم الرجال. قال: وحمله ودفنه. نعم، أيضا من الأمور الواجبة وجوبا كفائيا دفنه، والدليل على ذلك أو الأصل في هذا قوله سبحانه وتعالى: أماته فأقبره. وهكذا قوله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وهكذا قوله سبحانه: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هنا كما تقدم فيه الأمر بالإسراع بالجنازة، وهذا الأمر بالإسراع يشمل أمرين: يشمل الإسراع بتجهيزها بغسلها وتكفينها والصلاة عليها، ويشرع أيضا يشمل الإسراع بالمشي بها. وبعضهم اعترض وقال: هذا ليس فيه الأمر بالإسراع بتجهيزها، لأنه في الحديث: فشر تضعونه عن رقابكم، وهذا يدل على أنها المحمولة. وأجيب أن الحمل قد يعبر به عن المعاني، يقال: فلان تحمل على رقبته ذنوبا أو ديونا. فالراجح أن الأمر بالإسراع يشمل الجميع. أسرعوا بالجنازة يشمل الإسراع بتجهيزها، والإسراع بدفنها، والإسراع بالمشي بها. أما الإسراع بالمشي بها فكما في هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهكذا في حديث أبي سعيد في الصحيح، وهكذا في حديث أبي بكرة: لقد رأيتنا وإن كنا لنكاد نرمل بها رملا. فيشرع الإسراع بالمشي بالجنازة، لكن ليس إسراعا مبالغا فيه حتى يؤدي إلى انفجارها وسقوطها، ولا يمشون مشيا بطيئا، بل الإسراع هو شدة المشي ليس هو الجري، هو المشي السريع شدة المشي، هذا هو المشروع في المشي بالجنازة. وكما تقدم يشرع الإسراع بتجهيزها ودفنها والصلاة عليها، أما تأخيرها فهذا مخالف للسنة، وهذا فيه حرمان لحق المسلم، فإن الميت إذا كان صالحا فإنه يبشر عند موته فيتشوق إلى لقاء الله وإلى أن يجد ما وعده الله سبحانه وتعالى. ثم كرامة الميت دفنه، فهؤلاء الذين يؤخرون الموتى انتظارا لبعض الأهل ويؤخرونها تأخيرا يعني كثيرا، هذا خلاف السنة. أما إذا كانت هناك أعذار أو هناك عذر في تأخيرها فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم مات في يوم الاثنين وما دفن إلا متى؟ إلا ليلة الأربعاء، أحسنت، إلا ليلة الأربعاء أو في آخر نهار الثلاثاء. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم لعذر، وهو أنهم يبايعون الخليفة بعده حتى تستتم الأمور ويقضى على دابر الفتنة والشر. فإذا كان هناك عذر فلا بأس. فبعض الناس يوصي إذا أنا مت فادفنوني في بلدي أو في قريتي، هذا غير مشروع إذا كانت المسافة طويلة، ولا تنفذ هذه الوصية. يموت مثلا في السعودية ويقول ادفنوني في القرية في لحج، لا، ما تنفذ هذه الوصية. يموت في الهند كان مريضا ثم يوصي أن يعاد إلى بلده، لا تنفذ هذه الوصية وإن أوصى، لأن المشروع هو الإسراع بالجنازة. وكما تقدم أن مشروعية الإسراع إنما بعد تيقن موت الإنسان هذا، أما إذا رجي حياته فلا يبادر إلى دفنه. بعضهم يغشى عليه أو تحصل له سكتة أو الغريق أو بعض الحالات يحتاج أن يتأنوا حتى يتأكدوا من حصول الموت، من حصول الموت. والذين يموتون موتا دماغيا، الذين يموتون موتا دماغيا، وهذا يعني موجود اليوم بكثرة، يصابون بحوادث أو بأمراض فالدماغ يموت، وأما نبضات القلب والتنفس فيبقيان بسبب الآلة، يعني يكون نبضات القلب والتنفس يحصل بطريقة آلية بسبب هذه الآلات التي توضع على هذا الميت موتا دماغيا. فماذا يفعل بهذا؟ الجواب أنهم إذا تأكدوا أن دماغه قد تعطل تعطلا نهائيا ولا يرجى له العودة فهذا ميت، هذا ميت، لأن جذع الدماغ هو الذي يعني يتحكم في الدورة الدموية وفي نبضات القلب وفي حصول التنفس. فإذا مات الدماغ وتعطلت حركته تعطلا نهائيا فهذا يعتبر ميتا، وإذا نزعت هذه الآلات ما يكونون هم الذين موتوه، هو ميت أصلا. بل المشروع أنهم يبادروا إلى نزع هذه الآلات إذا تأكدوا بإخبار الطبيب الثقة أو الاثنين بأنه لا ترجى له حياة وأن يعني الدماغ قد تعطل، فهذا تنزع هذه الآلات. وهكذا يتأكد يتيقن الموت بحركة بتوقف حركة القلب وتوقف التنفس توقفا نهائيا، هذا دليل على أنه ميت. فلا يستعجل. نعم. لكن إذا قرر الطبيب أنه قد مات دماغيا فهذا ميت، لكن لا يستعجل بقسمة أمواله أو يقطع عضو من أعضائه حتى تنزع هذه الآلات ويتوقف تماما. نعم. قال رحمه الله: وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي. نعم، هذا الحديث ثابت إن شاء الله، وفيه الحث على المبادرة بقضاء دين الميت، فيه الحث على المبادرة بقضاء دين الميت. فهذا الحديث فيه نفس المؤمن معلقة بدينه، يعني لا يزال محبوسا من الخير حتى يقضى عنه دينه. فالواجب بعد موت الميت أن يبادر أهله في قضاء دينه من ماله إن ترك مالا. وهنا خطأ شائع عند الناس أنهم يتساهلون في قضاء ديون الموتى، وهذا أمر حرام لا يجوز، خاصة إذا خلف مالا. الواجب أن يبادروا في قضاء ديون الميت، وإذا لم يترك مالا فيشرع لأهله أو لغيرهم أن يقضوا عنه الدين. ويكفي في يعني رفع هذا الذي على الميت أن يتحمل بعضهم الدين ولو لم يسدد، إذا تحمل بعضهم هذا كافي. لحديث سلمة بن الأكوع أن رجلا، هو يعني طويل لكن نذكر الشاهد، أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل ترك مالا؟ قالوا: لا. قال: هل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أبو قتادة: صلي عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. ففي أن من تحمل عن الميت من أب أو ولد أو قريب أو صديق أو صاحب أو جار فهذا تبرى به ذمة الميت، لحديث سلمة بن الأكوع وهو في الصحيح في البخاري وغيره. فالواجب المبادرة إلى قضاء ديونه، سواء كانت ديونا بينه وبين الله أو ديونا بينه وبين الآدميين. الديون التي بينه وبين الله مثل الحج، إذا مات ولم يحج فيحج عنه من ماله، أو كانت عليه زكاة فتدفع هذه الزكاة، أو كانت عليه نذور، أو كانت عليه كفارات، هذه بينه وبين الله. وهكذا الديون التي بينه وبين الآدميين بأي نوع من أنواع الدين. وحكم الشرع أن من مات وكان عليه دين واجتهد في قضائه أنه يقضى عليه من بيت مال المسلمين، إذا وجدت القدرة، وجد بيت مال المسلمين وعنده القدرة على تسديد ديون هذا الميت. وذلك لحديث جابر وحديث أبي هريرة، وفيهما وهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. لكن اليوم تعرفون بيت مال المسلمين غير منتظم، أو لا يوجد مال أصلا يعني يسع. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.